إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة ومن منن الله عز وجل الجسيمة، نعمة كبرى ومنة عظمى، منة القرآن ونعمة القرآن. القرآن كتاب ربي سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل بالقرآن كلاما حقيقيا، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، وسمع ذلك جبريل عليه السلام من رب العزة عز وجل، ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام هذا هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حكمة الله البالغة ومن إكرامة الحجة على الناس، أن الله سبحانه وتعالى ما تركهم هملا ولا خلقهم سدى، وإنما أرسل الله عز وجل إلى الناس رسلا وأنزل عليهم كتبا. وهذه من حكمة الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لا يترك الخلق سودا هكذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فالله تبارك وتعالى ما خلق الخلق وتركهم، إنما خلق الخلق لعبادته. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطالما أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فإن العبادة هي جملة ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. فطريق العبادة كتاب ومنهج رسول، فإننا لا نعرف ما يحبه الله ويرضاه إلا بموجب ما أنزل الله عز وجل به كتابا وأرسل به رسولا. ولهذا قال العلماء مدار العبادة على التوقيت، أي أن الإنسان لا يخترع عبادة من نفسه ولا طاعة من قبله، وإنما العبادة ما جاء به الرسول، والذي يحبه الله عز وجل هو الذي أنزل به كتابا. لهذا اقتضى هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى يرسل للناس رسلا وينزل عليهم كتبا. ولهذا تعددت رسل الله عز وجل وأنبياؤه كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وتعددت كتب الله عز وجل أيضا التي أنزلها لعباده، كما عرفنا من ذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وعرفنا من ذلك أيضا القرآن العظيم الذي هو مهيمن على كل هذه الكتب ومصدق لما فيها، وهو أعظم هذه الكتب على الإطلاق. فما أعظم كتاب أنزله الله؟ أعظم كتاب أنزله الله عز وجل هو هذا القرآن، أعظم من التوراة، وأعظم من الإنجيل، وأعظم من صحف إبراهيم وموسى، وأعظم من الزبور، أعظم كتاب أنزله الله القرآن، القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن أعظم نبي أرسله الله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم رسول وأعظم نبي. كما أن أعظم أمة أوحى الله إليها نبيا وأنزل عليها كتابا هي أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة جمع الله عز وجل لها الفضائل كلها، فدينها أعظم الدين، وأمتها أعظم الأمم، ورسولها أعظم الرسل، وكتابها أعظم الكتب. فأعظم كتاب القرآن، وأعظم رسول نبينا، وأعظم أمة أمتنا. زد على ذلك فمن الطبيعي جدا أن تكون أعظم أمة في الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أكثر الأمم في الجنة على الإطلاق. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة 120 صفا، إن الناس في الجنة 120 صفا، أهل الجنة فيها 120 صفا. هذه الأمة تبلغ 80 صفا من صفوف أهل الجنة. إذن هذه الأمة تبلغ كم؟ تبلغ 2/3 أهل الجنة. هذه الأمة وحدها تبلغ 2/3 أهل الجنة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا فالقرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب على الإطلاق. فينبغي في القرآن أن نعلم أن هذا القرآن أولا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك المكلف بالنزول على جميع الأنبياء وهو جبريل عليه السلام. فمن الملك الذي كان يكلفه الله بالنزول على جميع الأنبياء؟ جبريل عليه السلام. لهذا هو أفضل الملائكة على الإطلاق. لماذا؟ لأن مهمته أعظم المهام على الإطلاق. فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل الملائكة وجعل لها أعمالا، منهم الحفظة، ومنهم السيارون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، ومنهم الذين يأتون بالمطر ويزجون الرياح وغير ذلك، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالإنبات، ومنهم الموكل بالوحي، وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وهو أعظم المهمات على الإطلاق، لأنه قد وكله الله عز وجل بما فيه حياة القلوب، وهو الوحي المنزل من عند الله عز وجل. يعني من الذي أرسله الله عز وجل إلى نوح؟ جبريل، وإلى إبراهيم؟ جبريل، وإلى موسى؟ جبريل، وإلى عيسى؟ جبريل، وإلى نبينا وسائر الأنبياء؟ جبريل عليه السلام هو الذي أرسله الله عز وجل لجميع الأنبياء. فنعتقد أن جبريل نزل بهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ما أخذه من بيت العزة، ولا خلق الله عز وجل أصواتا في الهواء وسماها قرآنا وأضاف لنفسه إضافة تشريف، إنما تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل حقيقة. صحيح أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أنزل القرآن إلى بيت العزة مرة واحدة في السماء الدنيا، صحيح هذا. وصحيح أيضا أن الله عز وجل كتب القرآن في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن كريم في كتاب مكنون. لكن جبريل عليه السلام لما نزل بالقرآن سمعه من رب العزة عز وجل، لكن سبق علم الله عز وجل بالقرآن، سبق بعلمه فكتبه في اللوح المحفوظ. هذا القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، لكن لما نزل به نبي صلى الله عليه وسلم سمعه الله عز وجل من الله تبارك وتعالى ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيف نجمع بين هذا كله؟ نقول إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر أي بداية إنزاله، نزل القرآن في شهر رمضان بداية إنزاله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل القرآن مرتين، فنزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لابد أن نعتقد أن هذا القرآن أفضل الكتب على الإطلاق، فلا كتاب أفضل منه، وكلام الله عز وجل يتفاضل، كلها كتب من عند الله، لكن القرآن أفضل هذه الكتب، بل إن الله عز وجل يكون التفاضل بين كلامه داخل الكتاب الواحد، فإن القرآن نفسه فيه سور هي أعظم السور، وفيه آيات هي أعظم الآيات، فمن أعظم سور القرآن سورة الفاتحة كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، وذكر السورة. وأما أعظم آيات في القرآن فهي آية الكرسي، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يوما فقال لأبي: ما أعظم آية في القرآن؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فدل هذا على أن القرآن نفسه يتفاضل، فأعظم سوره سورة الفاتحة، ولهذا أعظم سورة أنزلها الله في سائر الكتب سورة الفاتحة، ولقد نزلت من باب مخصوص من السماء كما جاء في الحديث الصحيح: لم ينزل منه شيء قبل ذلك. سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعظم آية في القرآن وفي سائر الكتب آية الكرسي، لأنها تتضمن الخبر عن الله تبارك وتعالى. فما أعظم سورة؟ سورة الفاتحة، لأنها تتضمن معاني عظيمة وجليلة، ففيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بتوحيده، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وفيها بيان أصناف الخلق حيال ما أنزل الله عز وجل من كتب، وهم ثلاثة أصناف: المنعم عليهم، وهم الذين نزل عليهم الكتب فعملوا بذلك، نزل عليهم القرآن فأخذوا به فجمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم وهم الذين علموا ولكنهم انحرفوا وضلوا، فكل من ضل بعد علم فهو مغضوب عليه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. ثم الضالون وهم الذين يتعبدون بجهل ليس عندهم علم وإن كان عندهم عمل، فالمغضوب عليهم عندهم علم لكن ما قادهم إلى عمل، والضالون عندهم عمل لكن على غير علم، وعلى رأس هؤلاء النصارى. لهذا فإن مجمع الهداية العلم والعمل، وإنما يستوجب غضب الله أن تعلم ولا تعمل، وإنما يستوجب الضلال أن تعمل بلا علم. لهذا على العالم أن يعمل، بعلمه، وعلى العامل أن يبني عمله على العلم، حينئذ تكون ناجيا إذا جمعت بين العلم وبين العمل. وعليه فالتفاضل بين صور القرآن وآياته إنما يرجع إلى موضوعات القرآن، وإلا فالذي تكلم بالقرآن واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. كذلك أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: أيون يطيق ذلك يا رسول الله؟ من الذي يقرأ ويطيق أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن موضوعها أيضا الخبر عن الله سبحانه وتعالى، ولأن القرآن الذي أنزله الله عز وجل إنما هو أحكام، وهذا يمثل ثلث الموضوعات، وكذلك إخبار عن الأنبياء وسائر الأمم، وهذا يمثل الثلث الآخر، والإخبار عن الله، وهذا يمثل الثلث الثالث. لهذا من قرأ سورة الإخلاص كان كمن قرأ ثلث القرآن في موضوعاته، لهذا فإنه يؤجر أجر ثلث القرآن تلاوة وقراءة. لكن لقائل أن يقول: لو أني اقتصرت على قل هو الله أحد وقرأته ثلاث مرات، إذن يكون أجري كمن قرأ القرآن كله، وبهذا لا أقرأ القرآن وإنما أقرأ سورة الإخلاص. نقول أحبتي في الله، هنا قاعدة ذكرها العلماء لا بد أن ننتبه إليها في باب فضائل الأعمال، وهي أنه وردت أعمال صالحة ضوعفت أجورها إكراما لهذه الأمة. هذه المضاعفة يقول العلماء إنما هي من قبيل الجزاء أي الثواب، لا من قبيل الإجزاء، من قبيل الجزاء لا من قبيل الإجزاء، يعني من جهة الجزاء، من جهة الثواب تحصل هذا الأجر، من جهة الإجزاء لا تجزئ عن سائر القرآن. وعليه فإنك إن قرأت سورة الإخلاص فإنك تؤجر أجر من قرأ ثلث القرآن، لكن لا يجزئ هذا عن ثلث القرآن. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يركع ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا المجلس فقط، هذا المجلس فقط، صلي صلاة الصبح ثم اجلس في المسجد لا تعود إلى بيتك، واذكر الله عز وجل بالأذكار بتلاوة القرآن بالتسبيح وغير ذلك من ألوان الذكر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ثم اركع ركعتين. أتدري ما أجر هذا؟ أجر هذا أنك كما لو حججت بيت الله الحرام أو اعتمرت إلى بيت الله الحرام، كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لكن هل لو جلس الواحد هذا المجلس ولم يسبق له حج إلى بيت الله الحرام يجزئه ذلك عن الحج؟ لا، لا يجزئه ذلك عن الحج. لماذا؟ لأنه فرق بين الجزاء والإجزاء، بين الجزاء والإجزاء. كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من صلى صلاة في المسجد الحرام، أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الذين يصلون الجمعة في المسجد الحرام الآن جمعتهم بمئة ألف جمعة من جمعاتنا، والذي يصلي في مسجد النبي بألف جمعة، صلاة في مسجد النبي بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لكن هل لو ذهب واحد إلى مكة وأدى عمرة 15 يوما وصلى الصلوات في الحرم. اضرب 100,000 في 5 مجموع كل يوم سوف يكون عندك 500,000 صلاة يومية في 15. احسب كم سيخرج معك من ملايين. فهل لو عاد الواحد إلى بلدته ولم يؤدي صلاة أجزأه ذلك؟ لا. لماذا؟ للقاعدة. وما القاعدة؟ فرق بين الجزاء، بين الثواب، بين الأجر وبين الإجزاء. فهذه لك أجر 500 صلاة يوميا، لكن هذا لا يغني عن صلاة واحدة هنا، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة. إذن ففي القرآن الكريم نعتقد أنه أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، وأيضا فإن القرآن يتفاضل في صوره. ثالثا، أن هذا القرآن معجز في لفظه، معجز في نظمه، معجز في موضوعه، فإنه كلام ربي. وكما أن الله عز وجل لا يشبه ذاته ذات ولا صفاته صفات، فكذلك لا يشبه كلامه كلام. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم غاية في الفصاحة والبيان، فكانوا أفصح الناس وأعظم الناس بيانا. الفصاحة عندهم سجية، والبيان عندهم طبيعة، فلا يقرأ العربية ولا يتكلم إلا بأصح اللغة. ولم يكن عند العرب من يعلمهم الفاعل والمفعول والتمييز والحال ونائب الفاعل والمصدر، ما كانوا يتعلمون هذا، لكن نحن أخذنا هذا من كلامهم. ولهذا لا ينطق العربي خطأ، وكل نطق للعربي فإنه حجة في اللغة، هم حجة في اللغة. ومع ذلك جاءهم النبي، لم يأتي بالطب، لأنه لو أتاهم بالإعجاز الطبي لقالوا لسنا نعرف الطب. ولم يأتي بما أتى به موسى عليه السلام من نفس معجزة قومه ومن نفس ما كان يعنى به قومه من السحر وكذا، فأتى موسى عليه السلام بما يقهر سحرهم، وإن لم يكن سحرا وإنما هو إعجاز وبرهان ودليل. لو جاء النبي بهذا لقالوا ليس عندنا دراية بهذا. جاء النبي من جنس ما مهروا فيه في الفصاحة والبلاغة والبيان، وتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بصورة واحدة منه أو بعشر صور أو بمثله مطلقا، فعجز العرب على فصاحتهم أن يأتوا بمثل صورة واحدة. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كان التحدي لهم وهم أعظم الناس فصاحة، والتحدي باقي إلى الآن. بل قال الله سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأعجزهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وبهذا البيان. ولهذا لما سمعه بعضهم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. ليس هذا بكلام بشر، وليس هذا بكلام ساحر، ولا بكلام مجنون. ولهذا من سمع القرآن أثر قلبه، من سمع القرآن أعجز فصاحته. فلا أحد على الإطلاق يأتي بمثل هذا القرآن ولو بصورة واحدة ولو بعشر صور من مثله ولو بمثله مطلقا. لماذا يا إخواني؟ لأن الفرق بين القرآن بين كلام الله عز وجل وبين كلام الناس كالفرق بين ذاته سبحانه وذوات الناس. فهل يشبه ذات الله ذات؟ مستحيل. كذلك لا يشبه كلام الله عز وجل كلام. كذلك أيضا أيها الأحبة، لا بد أن نعتقد أن هذا القرآن كامل المعنى وكامل الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله صدقا. قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأخباره أعظم الأخبار وأحكامه أعظم الأحكام. أخباره لا يدخلها كذب على الإطلاق، ولهذا يقول العلماء حتى النسخ فإن النسخ لا يكون في الأخبار، أما النسخ فإنه يكون في الأحكام. قد يخفف الله عز وجل عن الأمة فينسخ حكما أنزله من قبل أو إلى ما هو أثقل أو إلى ما هو مساوٍ على حسب حكمة الله عز وجل البالغة في ذلك. فأحكامه عظيمة وأحكامه سهلة وأحكامه كاملة، فما شرعه الله لنا من عبادات فهي أكمل العبادات، وما شرعه الله لنا من عقائد فهو أكمل العقائد. ما شرعه الله عز وجل لنا من أحكام في نكاح في حدود أكمل الأحكام أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا لا سعادة للبشرية ولا سعادة للناس إلا بالأخذ بالقرآن، ومتى أعرض الناس عن القرآن عاشوا المعيشة الضنك. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بيوعنا وشراؤنا وأسواقنا إن لم تكن على أحكام القرآن والسنة فهي أسواق ضنك، أسواق ضنك وبيوع محرمة إن لم تكن على هدي الإسلام. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق يقيمون منها كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه، من لم يكن عنده علم شرعي بالبيع والشراء فإنه يقوم ولا يجلس، لأنه لا ينبغي أن يبيع في أسواقنا إلا العلماء إلا العالمون بأحكام البيع والشراء. تعال الآن إلى أسواقنا، ماذا في أسواقنا؟ من لا يصلي؟ وإذا لم يكن يصلي فماذا يستبعد عنه من غش وتدليس؟ لماذا لا يسرق من لا يصلي؟ لماذا لا يغش من لا يصلي؟ لماذا لا يلبس من لا يصلي؟ لماذا لا يغبن في السعر من لا يصلي؟ لماذا لا يحلف كذبا من لا يصلي؟ لماذا لا يبيع المنتجات الفاسدة من لا يصلي؟ من لا يصلي لا يخاف ربه، من لا يعبد ربه ويسجد له لا يقيم لربه وزنا ولا يعرف حلالا ولا حراما. وتلك المصيبة الكبرى في أسواقنا. تريد أيمانا خذ مئات الأيمان كذبا وتزويرا، تريد تلبيسا وتدليسا خذ صورا لا حصر لها، تريد ربا خذ الربا، تريد غبنا خذ ذلك. هذا كله موجود في أسواقنا أم لا؟ حتى إننا نقول أين التاجر الصدوق اليوم؟ دلونا عليه، أين هو؟ أريد أن أشتري سلعة معينة، أين التاجر الصادق في هذا؟ دلونا عليه، أين هو؟ أين هو؟ في أي بلد؟ في أي مكان؟ أنا لا أقول إن الأسواق لا تخلو فيها والحمد لله من يتقي الله عز وجل، لكنهم نذر يسير، لكنهم قلة قليلة في وسط تلك الأسواق، لأن الأسواق ينبغي أن تنطلق من الإيمان، أن تنطلق من الدين. ولهذا إذا أردت أن تعرف منسوب الإيمان عند الناس فانظر إلى الأسواق، فإن وجدت التاجر الذي يخشى ربه والذي يخاف ربه فاعلم أن إيمان الناس عظيم، وإذا وجدت التاجر الصادق فاعلم أن الناس بخير، وإذا وجدت الأمين فاعلم أن الإيمان عند الناس عظيم. ومستحيل أن نجد أمناء في الأسواق وأن نجد صادقين في البيع والشراء ونجد المساجد خالية. ولهذا هذا المرتكز العظيم الذي تألقت به أمة الصحابة، فلم يكن هناك فرق بين مسجد وسوق، بين سوق وحلبة جهاد وقتال، هو شخص واحد، هو شخص واحد الذي تربع القرآن في المسجد، هو نفسه الذي ستلقاه في السوق، هو نفسه الذي ستلقاه في ساحة الجهاد. نعم هو واحد، هو رجل واحد رباه القرآن، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ربته السنة. نعم هو خريج المسجد، هو خريج آيات القرآن، خريج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلتك ما مؤهلك؟ مؤهلي كتاب الله، سنة رسول الله، ليس مؤهلي أنني طبيب أو مهندس أو فلاح أو قائد معركة معزولا عن القرآن، إنما مؤهل الأول الإيمان. لهذا قالت عائشة: فتعلمنا الإيمان والقرآن. أولا تعلموا القرآن، تعلموا الإيمان. ولهذا كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها. لم يكن الصحابة يحفظون القرآن كحفظنا نحن، إنما هم يعلمون أنه قول ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعلمون أن القرآن ليس بالهز وإنما هو قول الفصل. لهذا فإنهم كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه خطاب لكل واحد منهم. لم يكن القرآن خطابا للأمة عندهم وهو كذلك، إنما كل واحد كان ينزل القرآن كأنه أنزل إليه، يخاطبه بأوامره، بنواهيه، بوعده، بوعيده، بزواجره. فالجنة قد قربت له، والنار قد أزلفت له. فالنار كأنها ما خلقت إلا له، وكأنه لو حرم رجل من الجنة فلم يكون إلا هو. يا أيها الذين آمنوا، وإن كانت خطابا عاما لكنه يسقطها على نفسه. يا أيها الناس، وإن كان خطابا لكل الخلق لكنه يسقط ذلك على نفسه. لهذا تخرجوا من المسجد إلى السوق إلى الجهاد، إن وجدته عروسا اليوم فهو زوج خريج من المسجد تخرج منه، وإن وجدته فلاحا في أرضه فهو خريج القرآن، وإن وجدته طبيبا فهو خريج القرآن. لهذا نقول القرآن بأحكامه إنما خاطبك. وكم تخلفت عنا السعادة بسبب تخلف القرآن عنا في أحكامنا وقضائنا. أين القرآن في أسواقنا؟ أين القرآن في شوارعنا وحياتنا؟ أين القرآن في بيوتنا؟ أين القرآن يا عبد الله حال تقسيمك للتركة والميراث؟ أين القرآن يا عبد الله حال طلاقك لامرأتك؟ أين القرآن يا عبد الله حين اعتداء على خلق الله عز وجل في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؟ أين القرآن؟ أين القرآن ليحكم بيننا بالحدود الشرعية فتقطع يد السارق ويقتل القاتل ويرجم الزاني ويجلد؟ أين القرآن في حياتنا وحدودنا وأحكامنا؟ أين القرآن في بيوتنا؟ نور القرآن نربي عليه الأبناء، نربي عليه الأولاد، كما ربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولادهم على القرآن وزجوا بهم في حلق القرآن. لكن كانوا يتعلمون القرآن كما قلت لكم ليس كتعليمنا وتعلمنا، إنما يتعلمون العلم والعمل معا. ولهذا أنتج القرآن وخرج القرآن قلوبا ذكية وعقولا صافية وعقائد صحيحة وعبادات خالصة من الشرك، فكانت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خرج القرآن صبيا يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، لماذا أجزت هذا في القتال ولم تجزني؟ فوالله إني لأفرحه، أريد القتال والجهاد معك يا رسول الله. خرج القرآن من فقه وهو صغير ما لم يفقه الكبار، حينما قال النبي مثل المسلم: مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي؟ فقال ابن عمر فوقع في نفسه أنها النخلة، فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. قال ابن عمر لوالده ذلك عمر، فقال عمر: والله لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. خرج القرآن من سمى ليعرف المعاني الكبار فيرضي في النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس خلف ظهره، ثم يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سمى هؤلاء الصغار حتى كانوا مؤهلين لتلك المعاني الكبار التي نفقدها اليوم. انظروا إلى صبياننا يلعبون في المسجد الآن صلاة الجمعة وهم يلعبون في المسجد، وقد يكون الواحد في الإعدادية أو يقارب أن يدخل الثانوية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يربي على أن يحترم الولد المسجد فقط، إنما يربي على المعاني العظيمة التي هي بناء الأمة على الحقيقة. رب هذا القرآن الصبيان الذين أرادوا معرفة هدي النبي في البيت ليس فقط في الخارج. ففي الصحيح أن ابن عباس قال لأرمقن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فاستغل ليلة ميمونة رضي الله عنها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، قالت فنمت في الوسادة في عرضها، نما في وسادتي النبي، وجاء النبي وابن عباس يري النبي كأنه نائم، وابن عباس لم ينم إنما يريد أن يرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لما دخل النبي بدأ يصف ابن عباس حاله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه وقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه فصلى ركعتين ثم ركعتين، وجلس يصف ابن عباس وهو لم يبلغ بعد لأنه خريج القرآن. ابن عباس الذي يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أحواله. وذات يوم ومرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فوجد ماء موضوعا، فقال من وضع هذا الماء؟ قالوا عبد الله بن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. لقد خرجت تربية القرآن صغارا، هم أمم ليسوا صغارا في أسنانهم وعقولهم، وإنما صغار أسنان وإنما كبار عقول وكبار قلوب. فإذا عرفنا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها النبي وهي بنت التاسعة أنها سجلت مواقف عظيمة تعجز الأمة أن تسجلها الآن، حسبكم موقفها رضي الله عنها يوم محنتها ويوم أزمتها الشديدة حين اتهمت في عرضها. فماذا كانت عائشة رضي الله عنها؟ كانت الصديقة بنت الصديق، كانت المرأة الراجحة العقل، كانت المرأة اللاجئة إلى الله سبحانه وتعالى. حينما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت يا عائشة فعلت شيئا من ذلك فتوبي إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، حينئذ عظم الهم وكبر الكرب. وقالت حينها والله لو قلت لكم إني بريئة فلا تصدقنني، وإن قلت لكم إني ألممت من ذلك بشيء فلا تصدقنني، وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ شيئا من القرآن كثيرا. فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قررت ما في قلبها من معاني تربت فيها على كتاب ربها وتربت على مائدة نبيها، فجمع لها بين النبوة والزوجية وتسنى لها ما لم يتسنى لغيرها. لذا قالت كنت أعلم أن الله مبري، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، فما برح النبي من عندها حتى نزل كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سري عن النبي قال أبشري يا عائشة فإن الله عز وجل قد برأك من فوق سبع سماوات. فقالت أمها قومي إلى رسول الله فاحمديه، وقال أبوها قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. تلك هي تربية القرآن يا أمة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، يا أمة القرآن هلم إلى القرآن، أتلوه، افهموه، تدبروه، اعملوا بما به، تحاكموا إليه، استشفوا به، بدلا من أن تأتي يوم القيامة وقد هجرته ويشكوك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهجر القرآن أنواع وأقسام، هجر للفظه فلا يتلى، وهجر لمعناه فلا يعلم، وهجر لتدبره فلا يتدبر. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتلى وليعمل به وليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، نتدبر الآيات ونعلم بما فيه ونعمل بما فيها من هدايات. فإن القرآن ما نزل ليتلى بالألسن فقط، وإنما القرآن نزل ليتلى وليفهم وليعمل به ولنتحاكم إليه. وهو النوع الرابع، هجر التحاكم إلى القرآن. لماذا لا نتحاكم إلى القرآن أيها الأحبة؟ لماذا إذا تنازعنا لا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لماذا لا يكون القرآن حكما بيننا وتكون السنة حكما بيننا في كل أمورنا وأحوالنا؟ إذا تنازعنا، إذا اختلفنا في كبير أو صغير، فلا يسعنا إلا أن نتحاكم إلى كتاب ربنا. فإن تركنا حكم الكتاب ولجأنا إلى حكم غيره فإنه حكم جاهلي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم حكمان، حكم الله وحكم غيره. حكم الله هو الحكم المقبول، هو الحكم الواجب أن نرجع إليه، وما عدا ذلك فهي جاهلية جهلاء. والخامس، هجر الاستشفاء بالقرآن. نستشفي بالقرآن من الأمراض الحسية. إن أصبت بأي مرض فالرقية الشرعية، تقرأ آيات من القرآن، تقرأ أحاديث وأدعية وأورادا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تستشفي بالقرآن من الأمراض الحسية، وتستشفي بالقرآن من الأمراض المعنوية، من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات. هذه الأمراض الفتاكة أخطر أمراض على الإطلاق، مرض الشبهة الذي يبعدك عما كان عليه النبي، مرض الشهوة الذي يحملك على المعصية. هل عندنا صيدلية تبيع دواء يشفي من الشبهات والشهوات؟ عندنا الصيدليات؟ عندنا محلات لبيع الأدوية؟ إذا أصيب الإنسان بمرض حسي في رأسه، في بطنه، في أي جزء من أجزاء بدنه، لكن ما عندنا من يبيع الأدوية والعلاج لأمراض الشبهات وأمراض الشهوات، حتى لا تكون رجل بدعة وحتى لا تكون رجل معصية. إنما دواء ذلك في كتاب ربي، في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشفاء. فمن الذي ينقذك من شبهات أهل الضلال؟ إنه القرآن حين يضع لك أحكامه. من الذي ينقذك من المعاصي؟ إنه القرآن الذي يحيي فيك مراقبة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، يا أمة الإسلام، أنتم وأنتم فقط، وهذا حصري عليكم، ليس على وجه الأرض اليوم من يعالج من الشبهات والشهوات. ليس عندنا عيادات. الدكتور تخصصه ماذا؟ الدكتور هذا متخصص في علاج الشبهات، من كان عنده شبهة، من كان عنده مرض في قلبه، ليس يوجد هذا. إنما عندنا طبيب لأمراض القلب الحسية، عندنا طبيب لأمراض المخ، عندنا طبيب لأمراض البطن، عندنا طبيب للأعصاب، عندنا طبيب للعظام. والأرض كلها كذلك، إلا الشفاء من مرض الشهوة ومن مرض الشبهة، فإنه عند العلماء الذين يدلونك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتحوا القرآن واقرؤوه، احفظوا، افتحوا القرآن واعملوا بما فيه. فعند مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أتريد شفيعا لك يوم القيامة؟ بالطبع ليس أباك ولا أمك فإن ذلك لا يغني عنك شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكن من أراد شفيعا حقا فعليه بالطاعات، ومن تلك الطاعات القرآن، اقراء القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد يقول قائل: لكنني لا أحسن قراءته يا شيخ، وأريد شفاعة القرآن، أنا أتعت فيه. أقول أبشر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع أعلى الملائكة، الذي يقرأ القرآن يحفظه يعمل به، يقرأه قراءة شرعية ويجمع بين العلم والعمل، هذا مع الملائكة مع سفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يتتعتع، لا يستطيع أن يتعلم أكثر من هذا، لا يستطيع أن يتعلم أكثر من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. فمع المشقة يقرأ القرآن ويجاهد نفسه، أجر الجهاد على هذا وأجر تلاوة القرآن. فالناس قسمان: قسم ماهر بالقرآن علما وعملا، ليس تلاوة فقط ثم يقيم حروفه ويضيع حدوده، إنما يقيم الحروف والحدود، يقرأ بقلبه لا بلسانه. فإن النبي قد أخبر عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن، لكن قال النبي: لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز هذا القرآن الحناجر، ما يصل إلى القلوب. إن أقواما يقرؤون القرآن بالألسن، ما يقرؤون القرآن بالقلوب. أما المؤمن فإنه يقرأ بقلبي وإن تعتع بلسانه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم مع السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله بذلك أجران، له بذلك أجران. أمة الإسلام، اقرأ القرآن، اعملي بما فيه، فإن القرآن يأتي بك يوم القيامة ليكون شفيعا لك. لن يترك القرآن رجلا قرأه وعمل به في الدنيا. عند مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. انتبهوا، انتبهوا إلى هذا القيد: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فالقرآن يؤتى به يوم القيامة، أجر هذا القرآن يؤتى به يوم القيامة، هذا القرآن في تلاوته لا يتركك يوم القيامة، وإنما يكون معك يشفع لك عند الله. أيها العبد، إن مقامك في الجنة لا يرتفع وتترقى بتلاوتك للقرآن. فقد جاء عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالذي يموت وقد ختم من القرآن ختمة ليس كالذي يموت وقد ختم 10 ختمات، ليس كالذي يموت ويختم كل أسبوع، ليس كالذي يموت ويختم كل 3 ليال. يا عباد الله، والله نحن في غفلة، والله نحن في غفلة شديدة، عن أجور عظيمة. والله لو كان الواحد يحاسب على الآية بجنيه واحد لأقبلنا على القرآن. رجل يقول لماذا أعمل؟ أعمل بخمسين جنيه أحمل على ظهري، لماذا؟ أقرأ خمسين آية، أقرأ مئة آية، مئة آية بمئة جنيه، مئة آية بمئتي جنيه. حينئذ لو قلت له أترك المصحف وتعالى، يقول لا 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 لن أترك المصحف، الآية الآية بكم؟ الآية بجنيه واحد. وسوف تقول لزوجتك أتزوجك على أن تقرأ القرآن كل يوم مئتي آية، سوف يكون المهر حينها أن تقرأ العروس أو أن يقرأ الزوج المئتي آية والثلاثمائة آية. هذا لما كان أجر الآية جنيها واحدا. كيف إذا كان أجر الآية درجة تترقى بها في جنان عرضها السماوات والأرض؟ يا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن خيرنا خيرنا في القرآن. فعند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال خيركم، لم يقل من خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. ولكن كما قلت لكم ليس هذا في من يتلو الألفاظ ويضيع الأحكام، وإنما من يقف عند القرآن فيأخذ عقيدته من القرآن، فلا يكون خارجيا ولا مرجئا ولا رافضيا ولا صوفيا ولا أشعريا ولا معتزليا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا تكفيريا ولا داعشيا ولا قاعديا ولا توقف وتبين، إنما يكون على عقيدة النبي والصحابة. من يقرأ القرآن فيحب الصحابة لا يطعن فيهم ولا في أحد منهم فإن ذلك علامة الزندقة. من يقرأ القرآن فيأخذ عبادته من القرآن فيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر الوالدين ويجاهد على وفق ما جاء في القرآن وينتهي عن المحرمات، فلا يأكل الربا لا تأكل الربا، ولا يقرب الزنا لا تقرب الزنا، ولا يغتب أحدا ولا يغتب بعضكم بعضا. يقرأ القرآن فيقف عند القرآن، يكون وقافا عند القرآن، يكون وقافا عند الآية، لأن الآية هي التي ربت، ليست المدارس ولا الآباء ولا الجميع ولا الجامعات ولا أعلى الشهادات ولا البعثات إلى الخارج، إنما رباه القرآن. فوقف عند حدوده، وقف عند وعده ووعيده، فكان خريج القرآن رجل يخشى الله، رجل يتقي الله، رجل تدمع عيناه، رجل يكون أمينا إذا اؤتمن، يكون صادقا إذا حدث، يكون رجلا على وفق تربية القرآن. ما أحوج الأمة إلى تربية القرآن. لو تربينا على القرآن كان فينا من يقتل، لو تربينا على القرآن كان فينا من يفجر، لو تربينا على القرآن كان فينا من يزني، لو تربينا على القرآن كان فينا من يبتدع في دين الله، لو تربينا على القرآن حقا ما كان فينا هذا. القرآن لا ينتج خوارج أبدا، القرآن لا ينتج عصاة أبدا، القرآن يخرج، القرآن يربي أمة تخشى الله، أمة تتقي الله. والله يا أخي ما عندي من خلل وما عندك من خلل إنما هو بسبب البعد عن القرآن. القرآن الذي بين أيدينا لا نشعر بنعمته ولا نقدره قدره، القرآن الذي الآيات تتحرك لها الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيات الله، لماذا لا يؤثر فينا؟ ولو نزل على الجبال الراسيات أدبها، لماذا لا يؤثر فينا؟ لماذا لا يغير عقولنا؟ لماذا لا يطهر قلوبنا؟ لأننا لم نقرأه، لأننا لم نقبل عليه، لأننا لم نتحاكم إليه، لأننا لم نقبل عليه بقلوب خاشعة. لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لما شبعت من كلام الله. نعم يا أحبتي، نعم يا إخواني، كم نخسر والله ثم والله بإبعاد القرآن عن حياتنا وبإبعاد القرآن عن بيوتنا. فما ابتدع مبتدع ولا ضل ضال ولا انحرف منحرف ولا عصى عاص إلا بسبب البعد عن القرآن.
قضية مصر والعالم كله، علاج قضايانا، علاج مشاكلنا، كلمة واحدة: القرآن. القرآن يا أمة الإسلام، لا تستورد المناهج من الغرب فهم بلا قرآن، لا تستورد القوانين من الغرب فليس عندهم قرآن، لا تقلدوهم فلم يتربوا على القرآن، لا تأخذوا بهديهم فلم يتربوا على منهاج الأنبياء. عندنا القرآن نستبدله بقوانين مستوردة وبشرائع منسوخة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنما عندنا القرآن هو الحل، هو الدواء، هو الشفاء. ولكن متى نرجع؟ متى نتحاكم إليه؟ عندنا القرآن ليس البرلمان، عندنا القرآن ليس الميدان، عندنا القرآن بآياته وهداياته ليست الرشاشات ولا المضادات للصواريخ بمفرقعاته وبتفجيراته. نعم نعم ثم نعم ثم نعم، نقولها ولا نتوارى، نقولها ولا نخجل، نقولها في غاية الوضوح نصحا لأمة الإسلام. لا سعادة، لا سعادة، والله لا سعادة إلا إذا رجعت أمة الإسلام للقرآن. أخرج من هذه الخطبة بهذه الكلمة فقط، بهذه الكلمة فقط، أخرج من هذا الباب بهذه الكلمة: سعادتي القرآن. فهلم إلى القرآن، تلاوة، تدبر، عمل، تحاكم، استشفاء. رب ولدك الآن، الآن ربي على القرآن، زوجتك ربي على القرآن، نتحاكم إلى القرآن، خذ بهدي القرآن، حينئذ ستعم سعادة مجتمعنا وأمتنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم بهداية القرآن، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق أمة الإسلام للأخذ بالقرآن، العمل بآياته، والانتظام على شريعته. اللهم رد هذه الأمة المباركة إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا مصرنا، واحفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا أبنائنا، واحفظ علينا أموالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.